بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يتعوذ من الجبن. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك بن عمير قال سمعت عمرو بن ميمون الأودي قال: كان سعد يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، ويقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ منهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. فحدثت به مصعبا فصدقه. حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من عذاب القبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الباب وقال المؤلف: باب ما يتعوذ من الجبن. والجبن هو ضد الشجاعة، والباب في كتاب الجهاد ترجمة سابقة: باب الشجاعة في الحرب والجبن. وهنا باب ما يتعوذ من الجبن، لأن ينبغي الإنسان أن يكون شجاعا وأن يحذر من الجبن في جهاده في قتاله للأعداء، عليه أن يكون شجاعا وأن يترك الجبن والخوار. فإن الشجاعة والإقدام فيها النصر، السبب في النصر، والجبن والتأخر لا يجب الحياة، وإنما الحياة والموت في يد الله عز وجل. فالشجاعة والإقدام لا يقدم الموت، والجبن والتأخر لا يؤخر الموت. هذا خالد بن الوليد رضي الله عنه خاض غمار حروب كثيرة ودخل في غزوات كثيرة والضربات والطعنات في جسده كثيرة، ومع ذلك مات على فراشه. فدخوله في غمرات الحروب والشجاعة والإقدام ما جلب له الموت، لأن الموت مقدر، قدر الله أن يموت على فراشه. ولهذا لما جاءت الوفاة قال: ما من وضع من جسدي إلا وفيه طعنة من روح أو ضربة من سيف، وهانا أموت على فراشي كما تموت العنز، فلا نامت عين الجبن. وينبغي الإنسان يتعوذ من الجبن، لأن الجبن خصلة رذيلة، حتى يرزقه الله الشجاعة والنشاط والإقدام في الجهاد في سبيل الله وفي أموره. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجبن في صلاته وفي غيرها. في هذا الحديث أن سعد بن وقاص كان يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، ويقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ منهم دبر الصلاة. فقال عبد الملك بن أمير: فحدثت مصعبا، يعني مصعب بن سعد، فصدق ميمون الأودي. فكان سعد يعلم بني هؤلاء الكلمات الغلمان كما يعلم هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغبيان. هذه الكلمات كان الذي يتعوذ بهن دبر الصلاة، ودبر الصلاة دبر الشيء المراد به آخر، دبر الحيوان آخر، يعني في التشهد، في آخر التشهد. كان الذي يصلي: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. في آخر الصلاة تشهد تحية في آخرها، يكون يقول هذا الدعاء، يشرع هذا الدعاء. ولهذا ينبغي أن للإنسان المصلي أن يدعو بالدعوات، وينبغي للإمام أن يمكن المأمومين في التشهد الأخير من هذه الدعوات. كان النبي صلى الله عليه وسلم علم أبا بكر الصديق: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسرفت وما أعلنت، وما أسرفت وما أسرفت، وما أسرفت وما تعلم به مني أنت المقدم والمتأخر. هذا في آخر الصلاة أيضا. هناك دعوات مشروعة في آخر الصلوات يستحب للإنسان يدعو بها ويستحب للإمام أن يوكل المؤمنين من الدعوات في آخر الصلاة. اللهم أعوذك من الجبن وهو ضد الشجاعة، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر ووقت التخريب حينما يخرف الإنسان ويزول عقله، هذا أرض العمر لا يستفيد من عمره، يقف في هذه الحالة، يقف عن العمل بخلاف إذا كان عمله معه، إذا كان عقله معه ولو كان جسمه ضعيف فإنه يكتب له حسنة وأعمال صالحة، صلوات، قراءة القرآن، تلاوة، ذكر، وأمر معروف ونهي عن منكر، وصدقات وإحسان إذا كان عقل معه. لكن إذا فقد العقل في آخر وخرف في آخر، هذا هو أرض العمر الذي استعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. أعوذ بك أن أرد إلى أرض، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، الفتن التي تحصل في الدنيا، فتنة الشهوات والشبهات، فتنة الحروب، فتنة الأموال، وأعوذ بك من عذاب القبر، لدعوات عظيمة. وفي الحديث الثاني حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من عذاب القبر. استعاذ من العجز والكسل. والفرق بين العجز والكسل أن الكسل ترك الشيء مع القدرة عليه، والعجز ترك الشيء مع عدم القدرة. فالعاجز يقدر، كسلان يقدر على الشيء لكنه تركه، ترك الشيء وهو قادر عليه بسبب الكسل، والعاجز هو الذي لا يقدر على الشيء. فاستعاذ من العجز والكسل والجبن وعدم والهرم، الهرم في آخر العمر الذي يصل فيه إلى التخريب، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، يعني فتنة عند موته، قد يفتن الإنسان عند موته والشيطان يحرص على الإنسان عند موته. ولهذا فإن يروى أن الإمام أحمد رحمه الله أنه سمع وهو يقول في عند الموت: بعد بعد بعد، فلما أفاق سئل عليه فقال: إن الشيطان قال لي كفني يا أحمد، كفني، ما قدرت عليك، ما أقدر عليك. قال: فقلت له: بعد بعد، ما دام ما خرجت الروح ما فتت، لأن تخرج الروح فالإنسان يخشى عليه من الفتنة. وفي كتاب الدعوات زيادة البخل: اللهم أعوذك من العجز والكسل والبخل. نعم.
باب من حدث بمشاهده في الحرب. قاله أبو عثمان عن سعد: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد قال
عن السائب بن يزيد
قال: صحبت طلحة بن عبيد الله وسعد والمقداد بن الأسود وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم، فما سمعت أحدا منهم يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أني سمعت طلحة رضي الله عنه يحدث عن يوم أحد.
نعم. هذه الترجمة لمن حدث بمشاهده في الحرب، يعني إذا أمن الرياء والعجب ورجع يقتدى به فلا بأس أن يحدث بمشاهده في الحرب بما عمله في الجهاد وفي الحرب. فإذا أمن الرياء والعجب ورجع أن يقتدى به بفعله فلا بأس أن يحدث في الحرب. وأما امتناع المقداد والأسود وعبد الرحمن عثمان فهم باب الحيطة، خشية الزيادة والنقصان وخوفا من الرياء والعجب. وإذا أمن الإنسان من الرياء والعجب ورجع أن يستفاد أو يقتدى مما ذكره أو يقتدى به فلا بأس. جاء في الحديث الآخر عن سعد أنه قال: إني أول من رمى بسهم في سبيل الله. هذا أيضا ذكر مشاهدة الحرب. نعم.
باب وجوب النفير وما يجب من الجهاد والنية.
كذلك أيضا جاء عن أبي عثمان المهدي في حول طلحة أنه قال: لم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الأيام التي قاتل فيها غير طلحة وسعد. نعم. هذه كل من ذكر مشاهد الإسلام في الحرب، لكن هذا ذكره غيرهما. نعم.
باب وجوب النفير وما يجب من الجهاد والنية. وقول الله عز وجل: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعه، ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله الآية، وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، إلى قوله على كل شيء قدير. يذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما انفروا ثبات سرابا متفرقين، ويقال واحد الثبات ثبة
سرايا. يذكر عن ابن عباس انفروا ثبات سرايا سمع سرية.
يذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما انفروا ثبات سرايا متفرقين، ويقال واحد الثبات ثبة. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا.
نعم، هذه الصلة معقودة لوجوب النفير، والنفير الخروج إلى قتال الكفار، والخروج إلى جهاد الكفار فرض كفاية على الأمة، فرض كفاية على الأمة، يجب على الأمة أن تقاتل. قال بعضهم يجب في كل سنة مرة مع القدرة، يجب على الأمة الإسلامية أن تجاهد وتقاتل الكفار في كل سنة مرة، فالجهاد فرض كفاية على الأمة، وهو مستحب لكل فرد من أفراد المسلمين، وهو ذروة سلام الإسلام، هو فرض عين في ثلاث حالات. الحالة الأولى إذا استغفر الإمام أحدا صار عليه فرض عين، استغفر الإمام ودعا أحد الكتاب صار عليه فرض عين. والحالة الثانية إذا وقف في الصف، إذا وقف في الصف في صف المسلمين مقابل صف الكفار يجب عليه أن يقاتل، وليس له أن يفر، لأنه إذا فر خذ من إخوانه المسلمين، يكون فرض عين قبل أن يصل إلى الصف مستحب معه، وإذا وصل إلى الصف صار فرض عين عليه. والحالة الثالثة إذا دهم العدو بلدا من بلاد المسلمين صار فرض عين على أهل البلد كلهم على من يقاتل الرجال والنساء، ولا يحتاج إلى الأبوي، فإن لم يندفع العدو وجب على البلد الذي حوله، وهكذا حتى يجب على المسلمين جميعا أن ينقذوا بلاد المسلمين. قال الله وما يجب من الجهاد والنية، يعني أن الجهاد هو يجب فرض كفاية ومستحب، وأحيانا يكون فرض عين، والنية كذلك يجب على المسلم النية الخالصة أن ينوي بجهاده وجه الله ودار الآخرة على كلمة الله، لا رياء ولا سمعة ولا يقصد المال الغنيمة ولا ليرى مكانه ولا يقاتل حمية، وإنما يقاتل على كلمة الله. ثم ذكر الآية انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الأمر بالنفير، النفير الجهاد والخذ خفافا وثقالا، سواء كان خفافا أو ثقالا، وهذا النفير واجب في ثلاث الحالات، واجب على الأمة أن تقاتل وتجاهد، لأن الأمة إذا فشت في الجهاد ذلت وتسلط عليها الأعداء وتغزوها الأعداء، فمن لم يغزو غزو، إذا ترك الناس الغزو غزو الكفار غزوهم كما هو الواقع، فمن لم يغزو غزو، إذا لم يغزو الكفار غزو المسلمين. قال تعالى انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم، جهادكم بالمال وبالنفس، قدم الجهاد بالنفس بالمال على جهاد النفس لأنه أوسع وأعم وأنفع، فالمال يشترى به السلاح والقتل والعتاد، وينفق فيه على مجاهدين وعلى أسر المجاهدين، ويشترى فيه الدواب والعتاد أوسع، وجهاد النفس هو أعلى شيء، يعني أغلى شيء لم يكن النفس التي بين جنبيه، فإذا بذلها لله هذا أعلى شيء، جهاد النفس في سبيل الله يعني لإعلاء كلمة الله لا لهذه الدنيا. ثم قال ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون، فالجهاد خير، خير من القعود والإحجام. ثم بين سبحانه وتعالى أن المنافقين يحجمون عن الجهاد، لأنهم ليس عندهم إيمان بالله ورسوله ولا يتحملون المشاق، لا يتحملون المؤمن. وبين سبحانه وتعالى أن المنافقين لو وجدوا شيئا من عرض الدنيا لبادروا وأسروا، فقال سبحانه لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك. خطاب للرسول، لو كان عرضا قريبا، يعني لو كان الغنيمة قريبة والسفر ليس ببعيد اتبعوك يا محمد، ولكن أعرض عليهم الشقة. هذا في غزوة تبوك، كانت المسافة بعيدة في ذلك الزمان، المواصلات على الإبل والرواح مسافة بعيدة من المدينة إلى تبوك، أيام طويلة، فهذا طويل على المنافقين، وكان الغزو في شدة الحر أيضا. فالمنافقون يتخلفون لأنه ليس عندهم الإيمان يتحملون هذه المشاق. فقال الله لو كان عرضا قريبا وسفر، لو كانت الغنيمة قريبة والسفر قاصد يعني ليس ببعيد لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة. وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم. يحلفون يتقون بإيمانهم وهم كذبة. وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم. قال الله يهلكون أنفسهم والله يعلم أنهم كاذبون. يهلكون أنفسهم بالحلف الكاذب والله يعلم أنهم كاذبون. فيحلفون أيمان يضر بها الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن الله لا تفعل خاطئا. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى يحلفون بالله ليكم يرضوكم والله ورسوله حق أن يرضوه. يحلفون لو استطعنا ما عندنا استطاعة، ولو استطعنا لخرجنا، وهم كذبة. فقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. العتاب ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، يعني جلستم في الأرض ولصقتم بالأرض ولم تجيبوا، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا وعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوم غيركم ولا ترضوه شيئا والله على كل شيء قدير. هذا وعيد. إلا تنفروا إن تمتنعوا عن النفير يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم أحسن منكم يجاهدون ولا يخون في الله إلا وتلاعب، كما قال في الأزفرة وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم ولا تضره شيئا إنما تضرون أنفسكم بالاحتياب والقعود عن الجهاد والله على كل شيء قدير. فهو قدير على أن يبدل غيركم، قادر على أن يستبدل غيركم فهو حتة بالغة. ويكرم لا انفروا ثبات او جميعا، ثبات يعني صرايا متفرقين. في حديث ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح لا هجره بعد الفتح ولكن جهاد وليه واذا استفزتم خيره. لا هجره يعني لا هجره من مكه الى المدينه، وهذا بعد فتح مكه. وقبل فتح مكه يجب على من اسلم ان يهاجر من مكه الى المدينه لينصر الله ورسوله وليكثر سواد المؤمنين وليفارق الكفار. فلما فتحت مكة وصارت بلد الإسلام انتهت الهجرة من مكة إلى المدينة، لكن بقيت الهجرة من بلاد الشرك والكفر إلى بلاد الإسلام، هذه باقية إلى قيام الساعة. لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تدخل عشرة موردة. لا هجرة بعد فتح، يعني لا هجرة من مكة إلى المدينة بعد فتح مكة انتهت، لأنها صارت بلد الإسلام فلا يهاجر منها. ولكن الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام باقية، ولكن الجهاد والنية بقي بعد فتح مكة. الجهاد والنية، الجهاد في سبيل الله والنية الخالصة. بقي النفير للجهاد إذا استنفر الإمام والنية الخالصة. ولهذا قال وإذا استنفرتم فانفروا. السيمة الثالثة الحمد لله، السيمة الثالثة الطلب، يعني إذا طلب دخول الإمام النفير وخروج الجهاد فانفروا. وعجيب. نعم. كان يجاهد يطلب منهم النفير، ما طلب منهم النفير يجب عليه، طلب عين على من طلب منهم النفير.
باب الكافر يقتل المسلم ثم يسلم فيسجد بعد ويقتل. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد.
نعم، وهذا من فضل الله تعالى على عباده يسر لهم الشهادة. الباب الكافر يقتل مسلم ثم يسلم، يعني الكافر، فيسدد بكسر الدال أخذ من الحديث سددوا وقارما، أي سددوا بالعمل الصالح. ويجوز فيسدد فالسدال أي سدده الله، التسديد من الله على وجهه، سددوا يعني سددوا بالعمل الصالح، أو يسدد بمعنى سدده الله. فباب الكافر يقتل المسلم ثم يسلم الكافر فيسدده الله ثم يقتل بعده. ذكر حديث أبي هريرة يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، بيان ذلك يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد. رجل الآن يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، كيف ذلك؟ كافر ومسلم اقتتلا، فقتل الكافر المسلم ثم أسلم الكافر فسدده الله فقاتل في سبيله فقتل. وفي إثبات الضحك لله على ما يكون بجلاله وعظمته. الضحك من الصفات التي تليق بالله كسائر الصفات، ولا في الأول، فكما أن لله يوصف الله بالعلم والقدرة والسمع والبصر والعلو والرضا والغضب والكراهة والسخط والاستواء والنزول، كذلك يوصف بالضحك. والقاعدة في الصفات كلها أن تثبت صفات الله وشوفها الكيفية، مثل ضحك الله ولكن لا نعلم الكيفية. على كيفية الضحك يليق بالله، لا يشبه ضحك المخلوق. هنا الحافظ تكلم عن الضحك الآن، نقل عن بعض العلماء كلام في تأويل الصفة. فشو تقرأ؟ قال الخطابي في الصفحة 40 قال يضحك الله إلى رجلين. قال الخطابي
الضحك الذي يعتري البشر عندما يستخفهم الفرح أو الطرب غير جائز على الله تعالى، وإنما هذا مثل ضرب لهذا الصنيع الذي يحل محل الإعجاب عند البشر فإذا رأوه أضحكهم، ومعناه الإخبار عن رضا الله بفعل أحدهما وقبوله للآخر ومجازاتهما على صنيعهما بالجنة مع اختلاف حالهما. قال: وقد تأول البخاري الضحك في موضع آخر على معنى الرحمة وهو قريب، وتأويله على معنى الرضا أقرب، فإن الضحك يدل على الرضا والقبول. قال: والكرام يوصفون عندما يسألهم السائل بالبشر وحسن اللقاء، فيكون المعنى في قوله يضحك الله أن يجزل العطاء. قال: وقد يكون معنى ذلك أن يعجب الله ملائكته ويضحكهم من صنيعهما، وهذا يتخرج على المجاز ومثله في الكلام يكثر. وقال ابن الجوزي: أكثر السلف يمتنعون من تأويل مثل هذا ويمرونه كما جاء. وينبغي أن يراعى في مثل هذا الإمرار اعتقاد أنه لا تشبه صفات الله صفات الخلق، ومعنى الإمرار عدم العلم بالمراد منه مع اعتقاد التنزيه. قلت: ويدل على أن المراد بالضحك الإقبال بالرضا تعديته بإلى، تقول: ضحك فلان إلى فلان إذا توجه إليه طلق الوجه مظهرا للرضا عنه.
كل هذا تأويل، هذا كلام باطل. والصواب أن الضحك لا على ما يليق بجلاله وعظمته. ما تأويله بالرضا أو الإخبار عن رضا الله هذا كله تأويل. وقول لما نقل عن الجوزي قال: ومعنى الإمرار عدم العلم بالمراد، هذا معناه تفويض. العلم في المعنى معروف، لكن الكيفية هي المخفية. نثبت الضحك، والضحك في اللغة معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، كما قال الإمام مالك رحمه الله: السؤال معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب. فالمعنى معلوم، والصفة تجب أن تمر بمعنى أنها تثبت المعاني، والكيفية تفوض إلى الله عز وجل. إذا كان حافظ رحمه الله عالم كبير من علماء الحديث، ومع ذلك غلط، وهؤلاء العلماء الخطابي والجوزي كلهم يؤولون، هم علماء كبار لأنهم لم يوفقوا لمن يشتم على ما تقرا السنة والجماعة. إذا كان هؤلاء العلماء الكبار يغلطون وليس عندهم تحقيق في الصفات، فينبغي للمسلم يعني طالب العلم إذا وفق الجماعة فقد السنة الجماعة أن يعرض عليه بالنواد بالنواد وأن يحمد الله من وفقه فقد السنة والجماعة الذي درج عليه الصحابة والتابعون العلم وإثبات الصفات كما جاء ولا يعول على كلام الحافظ بل على كلام النووي بتأويل الصفات. هم علماء كبار في الحديث ولكنهم غلطوا في تأويل الصفات ومشوا على معتقد الأشاعرة وغيرهم ممن يؤول الصفات. نعم نعم قول تأويل البخاري قول الرابع لا ليس صحيح ما البخاري ما أول بها. نعم البخاري إمام الأمة في السنة والجماعة. نعم ليس صحيح. نعم نعم قول الجوزي يعني ثمر كما جاءت ابن الجوزي يؤول من المؤولين لكن كلام هنا قول أكثر السلف بل جميع السلف يمتنعون من التأويل يعني إذا قدم على التحريف ولكنهم لا يفوضون المعنى المعنى معلوم يمرون الصفات مع إثبات المعنى ولكن الكيفية لا يتعرض للكيفية ونظرها كما جاءت يعني لا تعرض الكفية ولكن المعنى معلوم. نعم نعم لا هذا ليس له هذا الحمد لله تعليل إلى كتاب الجنائز وقف عند كتاب الجنائز هذا يظن المحب الدين الخطيب التعليق المحب الدين الخطيب. نعم قال هذا والصبر الذي جرت عليه ملة وعلم يعني الإمرار يعني المقصود الإمرار إمرارها كما جاءت يعني هذا هو الذي قال عليه السلف يعني ما عدم تعرض الكثير لكن المعنى لا بد من إثباته. نعم يقول الحافظ أن معنى الإمرار عدم العلم المراد منه إن أرادوا عدم العلم المراد بالكثية نعم عدم العلم بالكثية لكن المعنى لا بد من إثباته معنى الصفات معروفة بالسواء الاستقرار والصعود والعلو والارتفاع نعرف معنى العلو أو ضد السفول هذا المعنى نعرف العلم أنه ضد الجهل نعرف السمع أنه ضد السمع لكن كثية صفات الرب بالسمع بالبصر بالاستواء بالضحك لا أعلم إلا الله. نعم
حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال أخبرني عنبسة بن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بعد ما افتتحوها فقلت يا رسول الله أسهم لي فقال بعض بني سعيد بن العاص لا تسهم له يا رسول الله فقال أبو هريرة هذا قاتل ابن قوقل فقال ابن سعيد بن العاص وأعجبا لوبر تدلى علينا من قدوم ضأن وأعجبا لوبر تدلى علينا من قدوم ضأن ينعى علي قتل رجل مسلم أكرمه الله على يدي ولم يهني على يديه
ولم يهني
وأعجبا لوبر تدلى علينا من قدوم ضأن ينعى علي قتل رجل مسلم أكرمه الله على يدي ولم يهني على يديه قال فلا أدري أسهم له أم لم يسهم له قال سفيان وحدثنيه السعيدي عن جده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو عبد الله السعيدي هو عمرو بن يحيى بن عمرو بن عمرو بن سعيد بن العاص.
يعني هذه المحاورة بين أبي هريرة وأبا بن سعيد تحصل عند الملاحات وعند الخصومات يحصل بعض الكلام من طبيعة البشر. أبو هريرة جاء أن أسلم بعد خيبر سنة 7 من الهجرة وحافظ من الحديث هو أكثر الصحابة في رواية الحديث في 3 سنوات سنة أسلم 7 والنبي صلى الله عليه وسلم في 11 ومع ذلك حفظ من العلم والحديث الشيء الكبير لأنه كان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم بملء بطنه منصرف إلى النبي صلى الله عليه وسلم ملازما انصرف على الدنيا كلها فلذلك حفظ من العلم الشيء الكبير فليحضر إلى غاب المهاجرون إلى غاب الأنصار ولهذا لما قيل لها اكثرت من الحديث والناس يقول اكثر أبو هريرة كل هذا الكلام سمعه كان يقول الله موعد توعده يقول أنا ما أحدث إلا ما سمعته وكان إخواني من المهاجرين يشغلهم الصف
الأسواق على التجارة. وكان إخواني من الأنصار يشغلهم العمل في حروثهم ومزارعهم يعني هم مشغول. وكنت أحضر حين يغيبون. كانوا المهاجرون مشغولين بالبيع والكسب لهم ولأولادهم، والأنصار مشغولين بالفلاح والزراعة. وكنت امرأة ألزم النبي صلى الله عليه وسلم منصرف عن الدنيا كلها، فكنت أحضر حين يغيبون وأحضر حين يسهل. ولهذا حفظ معي الشيخ كريم الراوية والراوية راوية حفظ آلاف من الأحاديث من الشرح في فترة. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم بعد فتح خيبر، فقال يا رسول أسلم لي، يعني يقاسم على الخيبر. وما حضر الغنم، ما حضر المغنم، ومعلوما أن الغنيمة تكون لمن؟ للغانمين مقاتلين. وأبو هريرة ما حضر. فقال بعض بني سعيد بن عاص لا تسلم له يا رسول الله، وهو أبان بن سعيد، لا تعطي شيء من الغنائم لأنه ما حضر ولا قاتل. فقال أبو هريرة هذا قاتل بن قوقل، هذا من الملاحات، لأنه قال لا تسلم يا رسول الله، رد عليه أبو هريرة أنت قاتل بن قوقل. فقال ابن سعيد يعني أبان بن سعيد لأبي هريرة وعجبا لوبر تدلى علينا من قدوم غان، يعني لأبي هريرة شبع بالوبر اللي جاء لأنه جاء من بلاده وأسلم، ينعى علي قتل رجل مسلم أكرمه الله على يدي ولم يهني على يدي. يعني هو أبان بن سعيد قتل ابن قوقل وكان مسلما، ثم أكرم الله أبان بن سعيد فأسلم، فهو يقول إن أبا هريرة ينعى علي أنا علي قتل رجل مسلم، هذا الرجل مسلم الذي قتل وأكرم الله بالشهادة، ولكن الله لم يهني على يديه فلم يهني على يديه فلم يقتلني وأنا كافر، لو قتل وأنا كافر فصار إهانة. فهذا الرجل أكرمه الله حيث هذا الرجل المسلم الذي قتلته فأكرمه الله بالشهادة، وأما أنا فلم يهني فلم يقتلني وأنا كافر بل من الله علي بالإسلام. وهذا شاهد الحديث يلحق الله الى رجل يقتل احدهما الاخر كلاهما يدخل الجنه. فهذا ابن قوقل قتله ابان بن سعيد فاكرمه الله عليه بالشهاده، ثم من الله على ابان بن سعيد فاسلم. نعم ها لا هذا كلام عند الملاحات، عند الملاحات والفصول ما يحصل كلام يجري فكلمات من طبيعه البشر، لأنه لما قالها قال لا تسلم له، قال هذا قتل ابن قوقل، ثم أجابه قال كيف تقنع علي أن قتلت هذا الرجل أكرمه الله بالشهادة وأنا ما هانني على يديه، ثم قال بالبطر الذي تدلى من المكان ومن الجبل. هذا من باب الملحات والخصومة عند الخصومة والكلام. نعم ضال تكلم عليه عندك استغل عليه يمكن قد فيها وجه ضاء لا وضاء لا. يعني ابو هنزير قدم من رأس الجبل من هذا الجبل تدل علينا، جاء وتدل علينا وغزل ويقول هذا قاتل ابن قوقل، يعني أنت وبر تدليت علينا من الجبل وجئت، يعني باب الملحات والكلام الذي يجري من طبيعة البشر كلهم رضي الله عنهم، لكنهم بشر ليسوا معصومين، عند الملحات والخصوم يحصل بعض الكلام. نعم.
باب من اختار الغزو على الصوم. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا ثابت من البناني قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أبو طلحة رضي الله عنه لا يصوم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الغزو، فلما قبض النبي صلى الله عليه وسلم لم أره مفطرا إلا يوم فطر أو أضحى.
نعم. وهذا فيه أنه ينبغي الإنسان أن يكون مفطرا في الجهاد ليكون أقوى له على قتال العدو، ولهذا اختار أبو طلحة رضي الله عنه الفطر، اختار أن يفطر وأن يغزو وقدمه على الصوم، فكان لا يصوم على عهد النبي من أجل الغزو، لأن الصوم يضعفه عن الغزو وعن القتال وعن القتال في سبيل الله، فكما سيأتي أيضا في ترجمة آتية، لأن الصيام يضعفه عن القتال، ولهذا فإن النبي أمر الناس في غزوة الفتح لما قربوا مكة أن يفطروا، وقال لهم افطروا فإنها الأعور لكم عن القتال، ولما صاموا بعض الناس قال أولئك العصاة أولئك العصاة، فاختار أبو طلحة الفطر الغزو على الصيام، ولا يصوم الإنسان في القتال إلا في كان يكون في وقت لا قتال فيه كأيام المرابطة وفي السفر قبل القرب من العدو، ثم سيأتي في الترجمة بعدها في الترجمة بعدها. نعم، فكان أبو طلحة لا يصوم على النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الغزو ملازم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قبل النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا لن أراه مفطر إلا يوم الفطر أو الأضحى، فترك التطوع بالصوم لأجل الغزو خشية أن يضيف على القتال. وفي آخر عمره لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان لازم الصوم، أراد أن يأخذ حظه من الصوم، فكان يقول أنس لم أره مفطر إلا يوم الفطر أو الأضحى، ما يفطر إلا يوم عيد الفطر وعيد الأضحى، هذا اجتهاد منه دون يسر بالصوم، كانه لا يرى أن المنع من صوم الدهر، وهذا اجتهاد منه، والصواب أنه لا يجوز سرد الصوم، وأنه يجوز صوم الدهر، قال لا صام من صام الأبد، وفي لفظ لا صام ولا أفطر. وأفضل الصيام صيام داوود، كان يصوم يوم ويفطر يوم، هذا أفضل الصيام، يصوم يوم ويفطر يوم نصف الدهر، وأما يسرد الصوم ويصوم الدهر فهذا لا يجوز، فإن حرام ومكروه، من العلماء قال أنه حرام، جاء في حديث كان في ضعف عندما صام الدهر ضيقت عليه جهنم أو فصل في جهنم أعوذ بالله، فصام الدهر مكروه أو حرام، يقول النبي لا صام من صام الأبد، وفي لفظ لا صام ولا أفطر، فإنما أفضل الصيام صوم داود يصوم يوم ويفطر يوم، ولا يفطر الصوم هكذا جميع الأيام. نعم، لكن هذا لعل هذا اجتهاد من أبي طلحة يحوى عنه لم يبلغه النص، أو أنه اجتهد، كان يصوم الصوم ولا يفطر إلا يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى، في الفطر وعيد الأضحى. نعم،
باب الشهادة سبع سوى القسم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهداء خمسة: المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عاصم عن حصة بنت سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطاعون شهادة لكل مسلم.
نعم، باب الشهادة سبع سوى القتل، وهذه ترجمة لفظ الحديث فجاه مالك من رواية جابر بن عفيف أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء يعود عبد الله بن ثابت فذكر الحديث وفيه ما تعودون الشهيد فيكم قالوا من يقتل في سبيل الله، وفيه الشهداء سبعة سوى القصر. قال الشهداء هنا خمسة ليس المراد الحصر، المراد من الشهداء، من الشهداء خمسة، وإلا جاء زيادة على هؤلاء الخمسة، ذكر منهم المطعون يعني الذي يموت بالطاعون، وفي الحديث الذي بعد هذه الناس الطاعون شهادة لكل مسلم، هو يسمى مرض الكوليرا، هو الطاعون يسمونه مرض الكوليرا، الآن ترجمته الكوليرا في اللغة العربية طاعون، وهو يخرج في براق اللحم في الإبط تحت الأذن ويموت منه الإسهال، يقال أنه يصاب بإسهال وتطريش، إسهال وتطريش في آن واحد فيموت. والمبطون الذي يموت بداء البطن هذه شهادة، والغرق الذي يموت يغرق في الماء، وصاحب الهدم الذي يسقط عليه الجدار فينهدم، ومثلها يعني مثل انقلاب السيارة يشبه صاحب الهدف. والشهيد في سبيل الله هؤلاء الخمسة: المطعون والمبطول والغرق وصاحب الهدف والشهيد في سبيل الله، يعني مقتول في سبيل الله. وجاء في حديث أخرى زيادة على هذا، جاء في حديث أبي هريرة الحريق يموت في الحرق في النار تحرقه النار، وصاحب الهدف في الجنة، والمرأة تموت بجمع يعني تموت في نفاسها. وجاء حديث أخرى ذكر فيها أنواع من الشهداء. وجاء في الحديث الآخر أن من قتل دون ماله فهو شهيد يدافع عن ماله، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه ومحاله فهو شهيد. كل هؤلاء شهداء، والمراد شهداء في الفضل والأجر، ولكن ليس كشهيد المعركة. شهيد المعركة أفضل، وشهيد المعركة لا يغسل ولا يصلى عليه، بل يدفن بثيابه ودمائه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بشهداء أحد فلم يغسلوا ولم يصلى عليهم، بل دفنوا بدمائهم وثيابهم. والمقتول ظلما أيضا شهيد، لكن الشهداء الآخرين يغسلوا وصلى عليهم، الغريق والحريق كل هؤلاء يغسلوا وصلى عليهم، لكنهم فهم شهداء في الفضيلة والأجر. وشهيد المعركة هو أعلى أعلاهم. نعم.
باب قول الله عز وجل: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين، إلى قوله غفورا رحيما. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول: لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا فجاءه بكتف فكتبها، وشكى ابن أم مكتوم رضي الله عنه ضرارته فنزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد الزهري قال حدثني صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه قال: رأيت مروان بن الحكم جالسا في المسجد فأقبلت حتى جلست إلى جنبه، فأخبرنا أن زيد بن ثابت رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أملى عليه: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. قال: فجاءه ابن أم مكتوم رضي الله عنه وهو يملها علي، فقال: يا رسول الله لو أستطيع الجهاد لجاهدت. وكان رجلا أعمى، فأنزل الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم: فخذه على فخذي فثقلت علي حتى خفت أن ترد فخذي، ثم سري عنه صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل غير أولي الضرر.
وهذه الترجمة فيها مالك الآية ببيان صبر المجاهدين وأن مزدهم عالية ولا يستوون مع القاعدين على الجهاد. المجاهد فضله عظيم له درجات عالية عند الله، والمؤمن القاعد له فضله الموحد وهو في الجنة، لكن ليست درجة كبيرة للمجاهد. ولهذا في الحديث الآخر: أعد الله المجاهدين 100 درجة، كل درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، فهم عظيم 100 درجة ما بين الدرجتين كما بين السماء، هذه درجات المجاهدين. وغير المجاهدين درجة تحت، ومعلومة كل درجة عليا أعظم نعيم من الدرجة التي أسفل منها. باب قول الله عز وجل: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم. لا يستوون في مزاجه عند الله وفي ثوابه وفي درجته. لا يستوي القاعدون من المؤمنين، قاعدون على الجهاد، قاعدون في بيوتهم وفي بلدانهم ومنازلهم، لا يستوون مع المجاهدين في سبيل الله، المجاهدين بالمال وبالنفس. وصف الله غير أولي الضرر، أولي الضرر ما كان ضرير البصر الأعمى والأعرج والمريض هذا معلوم، هذا عذره الله استثناه الله. فإذا كان له نية، نية خالصة أنه لو استطاع لجاهد، فإن الله فإن النية يبلغ بها السبب من العمل مع العذر والعجز. يدل على ذلك الحديث إن بالمدينة إلى رجالة ما استثنوا مسيرة ولا قطعتم ماديا لما رجع من تبوك إلا وهم معكم. قال رسول الله في المدينة، قال وهم في المدينة حبسوا بالعجز، فصاروا مع المجاهدين وهم في المدينة بنيتهم الخائفة، شاركوهم في الأجر. وفي الأصل إلا شاركوكم في الأجر، نبي الوجه للرجال ما سرتم بسيرة ولا قرأتم باديا إلا كانوا معكم، وفي الأصل إلا شاركوكم في الأجر. قال وصلوهم في المدينة، قال وهم في المدينة حبسهم العجر. دل على الإنسان يبلغ بنيته مبلغ العمل عند الصدق. ولهذا جاء في الحديث الآخر من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. من سأل الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه بنية. فيبلغ الإنسان بالنية مبلغ العمل عند العجز. فالله تعالى قال لا يستوي القاعدون من المؤمنين ثم استثنى أصحاب العذاب، فقال غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. ثم بين فضل المجاهدين فقال فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. ثم قال وكل وعد الله الحسنى، كل من المؤمنين يشتركون، كل وعده الله بالجنة، المؤمن المجاهد والمؤمن المجاهد كل معول بالجنة، لكن المجاهد فضله عظيم. ولهذا قال وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا. ثم ذكر حديث البراء قال لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء بكتف فكتب، كتف عظم كتف الشاب، كان يكتبون كتف واللفاف وهي الحجارة والعسر ما أحفظها في السدود. دعا رسول الله زيدا فجاء بكتف فكتبها وشكى ابن أم مكتوم وكان ابن أم ضرارة شكى أنه ضرير وأنه لا يبصر فنزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. في الحديث الآخر قصة مروان قال أخبرنا أن زيد بن ثابت أخبرها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أملى علي أي على زيد لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله ليس في غير أولي الضرر. قال فجاء ابن أم مكتوم وهو يملها، يملها يعني يملها ويمليها بمعنى واحد، يملها يعني يمليها. الرسول صلى الله عليه وسلم يملي الآية على زيد. فجاء ابن مكتوم وكان رجل أعمى فقال يا رسول الله لو استطيع الجهاد لجهاد، وكان رجل أعمى فأنزل الله تبارك وتعالى على رسوله غير أولي الضرر. قال زيد أنزلها وفخذ النبي صلى الله عليه وسلم على فخذي فثقلت من الوحي، ثقلت فخذ النبي صلى الله عليه وسلم على فخذ زيد حتى خاف زيد أن ترضى فخذه من ثقل فخذ النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه الوحي، الوحي ثقيل. ولما نزل عليه الوحي وهو على راحلته سدد أن تبعك من ثقله عليه السلام، الوحي ثقيل إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ثم سري عنه يعني سشف، فأنزل الله غير أولي الضرر. وفي سرعة الوحي حيث نزل غير أولي الضرر والنبي صلى الله عليه وسلم النبي يملي الآية وجاء ابن مكتوم وقال رسول الله استطيع الجازات فأنزل الله في الحال غير أولي الضرر. فالوحي أحيانا يأتي سريعا، فجاء الوحي والنبي صلى الله عليه وسلم على زيد فألحق غير أولي الضرر. وكذلك ثبت أن الوحي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في خروج النساء والعرق في يده، كان النبي صلى الله عليه وسلم في يده عرق وهو العظم التي فيه شيء من اللحم، خرجت سودة فقال لحاجتها في الليل وكثرة طويلة، فقال عمر قد علمنا فيها سودة إنك خير، فنكست واستحت على عاقبها ورجعت وشكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فنزل الوحي والنبي في يده العرق فقال إن الله أذن لكم لكن في الخروج. كان عمر لا يريد أن تخرج النساء بشدة غيرته، وكانت النساء في ذلك الوقت لا تخرج إلا من ليل إلى ليل لقضاء الحاجة في البرية، وكانت المدينة صغيرة قرية فلا يأكلون يعني كثيرا، وكانت تخرج في الظلمة ما في كهرباء ولا كذا، تخرج إلى الفضاء تقضي حاجتها. فلما خرج السودة تكلم عمر وقال ما لا والله عرفناك قد عرفنا فيها سودة فوالله ما تخفين علينا، يعني لا يريد أن تخرج. فنكست وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل الوحي والنبي صلى الله عليه وسلم في يده العرق والمشط وقال إنه أذن لكن في الخروج. لحاجته. وهو مستتره كالغربان، ومع ذلك عمر لا يريد أن يخرج، تقضي لحاجته، ما عنده حمامات ولا كنوف في البيوت، فتخرج لقضاء حاجتها من ليل إلى ليل. فنزل الوحي في الحال وأذن الله لهن بالخروج. نعم. لا لست منسوخة، نزل غير غلي الضرر، نزل في الحال، في الحال فألحقها، نزلت في الحال والنبي صلى الله عليه وسلم يملها على الليل، نزلت غير غلي الضرر فألحقت فيها. نعم.
باب الصبر عند القتال. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن موسى بن عقبة عن سالم بن أبي النضر أن عبد الله بن أبي أوفى كتب فقرأته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا لقيتموهم فاصبروا.
نعم. وهذه ترجمة فيها بيان الصبر عند القتال، وأنه يجب الصبر لأن القتال فيه مشقة عظيمة. قتال فيه إنسان يضع نحره وصدره أمام النبال السيوف والرماح السيوف، فلا بد من الصبر. ولهذا قال النبي وإذا لقيتموهم فاصبروا، فلا بد من الصبر على الأعداء. والإنسان يبذل روحه ونفسه التي بين جنبيه لله عز وجل لإعلاء كلمة الله، والثمن هو الجنة. قال الله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. استفهام بمعنى النفي، إلى أحد أوفى بعهده من الله. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. هذا الفوز العظيم ينبغي الصبر، يجب الصبر لقتال الأعداء، من لم يصبر انهزم، فلا بد من الصبر. ولهذا قال وإذا لقيتموهم فاصبروا، وفي اللفظ الآخر واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. نعم.
باب التحريض على القتال وقول الله عز وجل أرض المؤمنين على القتال. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن حميد قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون في غداة باردة فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم، فلما رأى ما بهم من النصب والجوع قال اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر اللهم للأنصار والمهاجرة. فقالوا مجيبين له نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا.
نعم. وهذه الترجمة التحريض على القتال. قال الله تعالى وحرض المؤمنين على القتال، يعني حثهم وترغيبهم في القتال وبيان ما لهم من الأجر والمثوبة عند الله، وأن الله واحد إحدى الحسنيين إما النصر وإما الشهادة. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. فالنبي فالله تعالى أمر نبيه أن يحرض المؤمنين على القتال، ثم ذكر قصة حديث أنس في قصة حفر الخندق. ومناسبة الترجمة أن مباشرة الحفر أن النبي صلى الله عليه وسلم باشر الحفر بنفسه تحريضا للمسلمين على العمل ليتأثر به في ذلك، فكون النبي صلى الله عليه وسلم يباشر الحفر بنفسه هذا في تحريض المؤمنين ليتأثر به عليه السلام. والخندق حفر حول المدينة لما حزب الأحزاب وكفروا وجاءوا وأقبلوا قريش ومن معها من قبائل العرب تحزبوا وتجمعوا سبل الأحزاب تحزبوا وتجمعوا وأقبلوا على المدينة ليقضوا على المسلمين وليستأصلوهم. أشار سلمان الفارسي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن يحفر الخندق حول المدينة، وقال إن الفرس كانوا يعملون بلاد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق، فكانوا يحفرون الخندق، يعني حفر مستدير على المدينة ويجعلون لها أبواب خاصة ويكون فيها حرس حتى إذا جاءت خيول الكفرة ما تستطيع تدخل المدينة، تسقط فيها الحفر حفر مستديم على المدينة، وجالسوا أيام يحفرون، حتى أنه في بعض الأيام أعجزهم بعض الصخرات، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وضربها بنفسه حتى خلق هذه الصخرات. وكان في أيام فيها أيام شدة يبشرهم به يكون كسرى وقيصر عليه السلام، هذا من دلائل النبوة. وكانت في أيام الشتاء أيام باردة، والنبي صلى الله عليه وسلم يحفر معهم حتى يغطي اضطراب بطنه عليه الصلاة والسلام، وهو أشرف الخلق. يقول أنس خرج النبي صلى الله عليه وسلم الخندق فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون في غداة باردة، يعني في يوم بارد، فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك، ولهم عبيد ما عندهم عبيد، ولكن هم يعملون بأنفسهم. فلما رأى يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما بهم من النصب والجوع، يعني هم في برد وجوع وقلة ذات اليد، حتى إن أبا طلحة ذكر أنه جلس أم سليم أنه رأى ما بين، قال إني عرفت في وجه الرسول الجوع، فهل عندك طعام؟ معروف القصة، قال تدعو الرسول والاثنين معه عليه السلام، صنع لهم صاع من شعير وذبح داجلا، ثم دعا النبي ببركه وكفت اهل الخندق كلهم. فالشهد انهم يحفرون في يوم بارده، وهم مع قله الاكل والجوع الشديد، جوع وبرد وشده وحفر وعمل، لكن صبر وصابر، صبروا في الله، هذا من الصبر، التحريض على القتال. فلما رمى ما بهم من نصب وجوع قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ان العيش عيش الاخره، فاغفر اللهم للانصار والمهاجره. فاجابوه قالوا: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقي عبده. هذا من الجهاد، من الجهاد حفر الخندق والاعداء واعداد العده. نعم.
باب حفر الخندق.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الجهاد والسير: باب حفر الخندق. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال: جعل المهاجرون والأنصار يحفرون الخندق حول المدينة وينقلون التراب على متونهم ويقولون: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يجيبهم ويقول: اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة.
إلا خير.
خير.
نعم.
اللهم إنه لا خير إلا خير.
الأولى بالنص: لا خير إلا خير. الثاني:
اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة، فبارك في الأنصار والمهاجرة. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن نبي إسحاق: سمعت البراء رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينقل ويقول: لولا أنت ما اهتدينا. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن نبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب ينقل التراب وقد وار التراب بياض بطنه، فهو يقول: لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل السكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا إن الأولى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا.
نعم. هذا الحديث قصة حفر الخندق،
أم الخندق هو الحصر الذي حول المدينة سنة الرابعة من الهجرة، كانت بعد أحد، السنة التي بعد أحد، وقالوا لها غزة الخندق وغزة الأحزاب. لما تحزب الكفر وجاءوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمشورة السنة الثالثة أن يحفر الخندق حول المدينة حتى لا تقتحم خيولهم المدينة، ويكون لها أبواب وفيها حراس وفيها مرابطون. فكانوا يحفرون الخندق حول المدينة ويقولون السراب على مثونهم على ظهورهم رضي الله عنه، ويرتجزون: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. في أنه لا بأس بالرجز الذي معناه سليم، يعين هذا يعين على العمل. نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما لقينا أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إنه لا خير إلا خير الأفراح، فبارك الأنصار والمهاجر. وفي لفظ آخر النبي كان يقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا صلنا ولا صلينا فأنزل السكينة علينا. في الحديث الذي بعده كان النبي ينقل التراب وقد وارى التراب بيضا هو أشرف الخلق. وفي من الفوائد مشاركة الرئيس للرعية في الأمور المهمة، تشجيعا لهم على العمل وحثا لهم عليه. النبي يشاركه وهو الرئيس وهو إمام المتقين عليه السلام، تشجيعا لهم حثا لهم، حتى إن التراب يواري بيضا عليه الصلاة والسلام. وهو يقول: لولا أنت ما اهتدينا، خاطب الرب عز وجل، ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل السكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا. هذا رجس، لا بأس بالرجس، وليس في محذور، كل معي سليم، كل دعاء واعتراف الله تعالى بالفضل: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل السكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا، إلا قينا العدو ثبت أقدامنا حتى لا نفر. وقال: إن العلا قد بغوا علينا، يعني الكفار الظواهر، إذا أرادوا فتنة أبينا. ثم يقول الصحابة: أبينا إذا أرادوا فتنة، الفتنة هي الشرك. الكفار يريدون أن يصلوا نور الله بأفواههم، حزبوا وجاءوا من كل مكان وأحاطوا بالمدينة ليطفئوا نور الله بأفواههم، أرادوا فتنة. قال: إن العلا قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا لا نوافقهم بل نجاهدهم ونقاتلهم ونمنعهم. الأنشيد هذه الأنشيد الجماعية ما لها أصل، هذه الأنشيد الجماعية هذه تشبه بالصوفية. ثم أيضا كونها أنشيد جماعية يعني ينشدونها جماعية ما يتفضل لمعنى، ثم أيضا يلحنونها لتلحين الغناء، لا يتأوهون تأوهات ولا فرق بينها وبين الغناء. لكن لا، إذا كانت القصيدة سليمة يلقيها واحد والبقية يستمر. لكن هذا الرجل اللي يتصحى ليس فيه أنه جماعي، فيه أنه جماعي وأنه منتظر وأنه يرفعون بصوت واحد ينزلون بصوت واحد، لا.
باب من حبسه العذر عن الغزو. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا حميد أن أنس رضي الله عنه حدثهم قال: رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد هو ابن زيد قال حدثنا حماد هو ابن زيد عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزاة فقال: إن أقواما بالمدينة خلفنا ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا إن أقواما بالمدينة خلفنا ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا فيه. حبسهم العذر. وقال موسى: حدثنا حماد عن حميد عن موسى بن أنس عن أبيه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال أبو عبد الله الأول وصح.
نعم، هذا ترجمة لبيان من حبسه العذر عن غزو. الباب من حبسه العذر عن غزو يعني التغريف له أجر غازي. فالمؤلف حذف الحكم ليتأمل طالب العلم من الحديث، يعني من حبسه العذر عن الغزو يعني فله أجر غازي، فله الأجر بنيته. إذا حبسه العذر عن الغزو وهو ينوي أنه لو كان قادرا لغزا، كما قال ابن أم مكتوم، لو كنت قادرا لجهدت في سبيل الله كما سبق، فله أجر غازي. ثم ذكر حديث أنس قال النبي: إنا قوم بالمدينة خلفنا ما سلفنا شعبا ولا واديا، والوادي اللي يكون بين جبلين، إلا وهم معنا فيه حبسهم العذر. وفي لفظ: إلا شريككم في الأجر. قال رسول الله: وهم المدينة. قال: وهم المدينة، حبسهم العذر. دل على أن الإنسان يبلغ بنيته مبلغ العمل، لأن ولوية خالصة وهو يريد العمل، عنده رغبة ولكن ما يستطيع. مثل الذين جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يطلبون أن يحملهم الجهاد ولا يجدون أحدهم، فيرجعون يبكون، ثم البكاء لجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يبكون يريدون أن يجاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ويسعدهم، ما عندهم رواحل ولا إبل ولا زاد ولا شيء ولا يستطيع. فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا: حلنا يا رسول الله، أعطنا شيء. فقال: ما عندي شيء. فرجعوا وهو يبكون. فنزل قوله تعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. شرط الخنا ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملها قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا لا يجد ما ينفقون. سموا البكائين، رجعوا يبكون يريدون أن يجاهدوا لا يستطيعون. جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم: احملنا يا رسول الله، أعطنا شيء إبل رواحل. فقال: ما عندي شيء. فرجعوا وهم يبكون. هؤلاء لهم أجر المجاهدين. وقال أبو عبد الله الأول أصح. قال أبو عبد الله هو مسلم البخاري، يقول الأول عندي أصح يعني حد موسى بن أنس من الإسناد. قال إن هذا أصح من الإسناد الأول. لأن الإسناد الأول فيه حماد بن زيد عن حميد عن أنس، فقال إن هذا أصح، يعني الإسناد الأول أصح من الإسناد الثاني. وخالف الإسماعيلي في ذلك، وقال: حماد عالم بحديث حميد مقدم فيه على غيره، وإنما قال ذلك لتصريح حميد بحديث أنس. نعم. ها نعم، يبلغ الإنسان بنية مبلغ لا شك، إذا علم الله من نيته، مثل ما جاء في الحديث: من سأل الشرف بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن متى على فراشه. نعم.
باب فضل الصوم في سبيل الله. حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني يحيى بن سعيد وسهيل بن أبي صالح أنهما سمعا النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا.
نعم، وهذا في فضل الصوم في سبيل الله، وأنه موعود بهذا الثواب أن يبعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. والخريف هو أحد فصول العام وفصول الأربعة: الخريف والربيع والشتاء والصيف. والمراد بالخريف العام يعني بعده الله عنه وجهه عن النار 70 عاما. واختلف العلماء في المراد بسبيل الله في هذا الحج على قولين: أحدهما أن المراد به الجهاد، من صام يوما الجهاد في سبيل الله، وهذا ظاهر صنيع المؤلف البخاري حيث ذاك أن هذا الترجمة في كتاب الجهاد. والقول الثاني أن المراد بسبيل الله طاعة الله، من صام يوما في سبيل الله في طاعته. والمراد من صام قاصدا وجه الله، قال هذا القرطبي. ورجح كثير من العلماء هذا القول الثاني، قالوا إن المراد في سبيل الله في طاعة الله. وقالوا لأن الصوم
في الجهاد لا ينبغي, لأنه يضعف عن قتال العدو, فلا ينبغي أن يصوم المجاهد لأن الصوم يضعف عن القتال. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس في غزوة الفتح لما قالوا مكة أن افطروا, فقال افطروا فإن هذا أعور لكم على قتال العدو. ولما صام بعض الناس لأن بعض الصام فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة أولئك العصاة. ولكن من قال إن المراد الصوم في سبيل الله يقول يكون الصيام في وقت لا قتال فيه كأيام المرابطة, وقت مرابطة يرابط ما في قتال, يرابط على الثغور وعلى حدود الدولة الإسلامية أو في السفر قبل القرب من العدو فلا بأس يصوم. أما في حال قتال العدو فلا يصوم, لا يبغي يصوم, لأن هذا يضعفه عن إيش؟ يضعف المجاهد على القتال, كونه يكون مفطر يشرب تقوى على قتال العدو هذا هو الذي, لكن يحمل على أن هذا في وقت ليس فيه قتال, لا يباشر فيه رسالة القتال في وقت لا يكون فيه مباشر القتال, إما في أيام المرابطة أو في أيام ليس فيها قتال أو في الطريق إرهابا وإيابا. نعم.
باب فضل النفقة في سبيل,
وعلى هذا يكون الاجتماع فيه عبادتان, عبادة الصوم وعبادة الجهاد, فلهذا صار هذا الفضل العظيم. وكثير من العلماء قالوا المراد به في سبيل الله في طاعته وابتغاء مرضاته وليس المراد بالجهاد. نعم.
باب فضل النفقة في سبيل الله. حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أنفق زوجين في سبيل الله جاءه خزنة الجنة كل خزنة باب أي فلو هلم. قال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله ذاك الذي لا توى عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأرجو أن تكون منهم.
نعم. هذا الترجمة في فضل النفقة في سبيل الله, في أن النبي صلى الله عليه قال من أنفق زوجين في سبيل الله جاءه خزنة الجنة كل خزنة في باب أي فل هلمة. والمراد بالزوجين يعني شيئين من أي نوع, إن كان من أنواع المال من صنف واحد يعني درهمين أو ثوبين أو درعين أو ما أشبه ذلك. أنفق درهمين أو أنفق ثوبين أو أنفق نوعين من الطعام. الزوجين صنفين, أنفق الزوجين صنفين أو شيئين من أي نوع كان من أنواع المال, شيئين من أي نوع كان من أنواع من صنف واحد أو من صنفين. من أنفق زوجين في سبيل الله دعاه خزنة في الجنة كل خزنة في باب, كل باب له خزنة أي فل هلم. فل هذه مرخص تخصيص أي فلان, أي بمعنى يا حرف نداء بمعنى يا, فل يعني فلان, يا فلان هلم, هلم يعني أقبل وادخل مع الباب. فإذا أنفق زوجين في سبيل الله دعاه خزنة في الجنة من أبوابها كل خزنة في باب, يا فلان هلم ادخل, أي بمعنى يا فل فرخي مرخب فلها تقديرها فلان فلما أدخل. قال أبو بكر رسول الله ذاك الذي لا ثوى عليه يعني يكون يدعى من باب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أرجو أن تكون منهم. هذا في اختصار. في اللفظ الآخر قال رسول الله فهل يدعى أحد من جميع الأبواب من كلها من أبواب الجنة كلها؟ قال نعم وأرجو أن تكون منهم. أبو بكر سباق يا سلام لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدعى من أبواب الجنة قال رسول هذا ليس من على أحد ضرورة أن يدعى من أحد الأبواب, لكن فهل يدعى من أبواب الجنة كلها؟ قال نعم وأرجو أن تكون منهم. جاء في اللفظ الآخر أن الجنة فيها أبواب, من كان من أهل الصلاة يعين باب الصلاة, من كان من باب الجهاد يعين باب الجهاد, من كان من أهل الصيام يعين باب الريان. فقال أبو بكر رسول الله ما على أحد ضرورة أن يدعى من أحد الأبواب, فهل يدعى منها أحد منها كلها؟ قال نعم وأرجو أن تكون منها. سباق يدعى من جميع الأبواب, يدعى من باب الصلاة ويدعى من باب الصيام ويدعى من باب الجهاد ويدعى من باب الصدقة. سباق رضي الله عنه والله أفضل الناس بعد الأنبياء. نعم. نعم يختار يخير، مثل لو تخير بين أطعمة كثيرة، تخير بين قصور كثيرة، يختار يثبت، يختار. هذا في زيادة فضل وأجر.